صناع التاري. نرسم الأمكنة، نحدد الأزمان لذاكرة الأجيال. هو واحد من كبار الأئمة في تاريخ الإسلام، انشغل بالتأليف واشتغل في القضاء، اشتهر بكتابه الشفا بتعريف حقوق المصطفى، وتشهد مؤلفاته على سعة العلم وإتقان الحفظ وجودة التفكير والتبحر في فنون مختلفة من العلم. نتناول في حلقة اليوم قصة أحد أبرز صناع التاريخ في مجال العلوم والقضاء، القاضي عياض. من أشهر رجال مراكش السبعة، كان قاضياً انشغل بهموم الناس والفصل في نزاعاتهم، لكن الفقه والحديث كان بوابته إلى قلوبهم ليسجل اسمه بحروف من ذهب في تاريخ الكبار. هو أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض بن عمرون السبتي اليحصبي، ولد في سبتة عام 467 هجرية 1083 ميلادية. تعود أصول أسرته إلى قبائل اليمن العربية القحطانية، وبالتحديد إلى يحصب بن مالك الذي ينتمي إلى بطون حمير. هاجرت أسرته إلى الأندلس، ثم انتقلت إلى فاس بالمغرب، وأخيرا استقر بها المقام في مدينة سبتة المغربية. نشأ في أسرة عرفت بالعلم والفضل والورع والصلاح، فحفظ القرآن وتفقه في كثير من العلوم على يد شيوخ عصره، منهم القاضي أبو عبد الله محمد بن عيسى التميمي، والفقيه أبو إسحاق إبراهيم بن جعفر بن أحمد اللواتي المعروف بابن الفاسي، والحسن بن علي الطاهرتي. رحل عياض إلى الأندلس، زار مرسية وقرطبة وغيرها طلبا للاستزادة من العلم، فكان من أبرز من أخذ عنهم هناك أبو علي الحسين بن محمد الصدفي المعروف بابن سكرة أجل شيوخ القاضي، وأبو محمد عبد الرحمن بن عتاب الجذامي، وأبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد. بعدها شد الرحال إلى مشرق العالم الإسلامي، وعاد إلى سبتة ليصبح قبلة الطلاب وطالب المعرفة، وصارت له حلقة دراسية يديرها وهو في 32 من عمره. في سبتة تولى مهمة القضاء عام 515 للهجرة 1121 للميلاد، وظل فيها 16 عاما، ثم تولى القضاء في غرناطة بالأندلس. حسنت سيرته بين الناس، وكانت سنين جلوسه للقضاء سنين خير على الناس، أقام فيها العدل وأحس الناس معه بالأمان. برع في مجال الحديث وروايته، تحقق له ما لم يتحقق إلا لشيوخ رواية الحديث الشريف، وقيل فيه إن سعيه الحثيث واجتهاده قاداه إلى تحقيق العلو في الإسناد والضبط والإتقان. وقرأ عليه الطلب بعض مصنفاته، كان يحضر درسه الكبراء والأعيان، وممن أخذ عنه خلق كثير. أجمع علماء المغرب والمشرق على سمو مكانة القاضي عياض في العلم، وأثنوا عليه كثيرا، فقال عنه تلميذه ابن حمادة: حاز من الرياسة في بلده، ومن الرفعة ما لم يصل إليه أحد قط من أهل بلده، وما زاده ذلك إلا تواضعا وخشية لله. قال عنه القاضي شمس الدين في وفيات الأعيان: هو إمام الحديث في وقته، وأعرف الناس بعلومه وبالنحو واللغة وكلام العرب وأيامهم وأنسابهم، وكل تواليفه بديعة، وله شعر حسن. عرج القاضي عياض على التأريخ، وأرخ لعلماء المذهب المالكي، فألف كتابه المعروف تدريب المدارك، الذي يعتبر أكبر موسوعة لعلماء وفقهاء المذهب المالكي ورواة الموطأ. بيّن في بداية كتابه ودافع عن نظرية المالكية في الأخذ بعمل أهل المدينة باعتباره عندهم من أصول التشريع، وحاول ترجيح مذهبه على سائر المذاهب، كما ألف كتاب الغنية الذي تناول فيه الأساتذة الذين تتلمذ على أيديهم خلال رحلته لطلب العلم. ويبقى كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى أفضل أعماله، الذي كرسه لبيان شمائل وفضائل الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. ويعد هذا الكتاب واحداً من أفضل ما كتب في هذا المجال، ويقال إن أهل العلم قالوا فيه: لولا الشفا لما عرف المصطفى. كتابه هذا ألفه على 4 أقسام: الأول في تعظيم قدر النبي قولا وفعلا، والقسم الثاني فيما يجب على العباد من حقوقه عليهم، والقسم الثالث فيما يستحيل في حقه وما يجوز وما يمتنع وما يصح، والقسم الرابع في تصرف وجوه الأحكام على من تنقص من قدره أو سبه. ذكرت المصادر التاريخية أن القاضي عياض ولد في عنوان الدولة المرابطية، ونشأ في أكثر أيامها ازدهاراً وأحفلها بالمجد والتوسع والسلطان، وتحديداً في عهد يوسف بن تاشفين وابنه علي، من ازدهار واستقرار ورخاء وعدل ورفاهية وتقدير كبير للعلماء والعلم. ولذلك يقول المؤرخون: كان من الطبيعي أن يظل محتفظاً لدولة المرابطين بأجمل العهود والذكريات، وأن يظل على ولائه لها. عرف عنه معارضته للدولة الموحدية حين غزا عبد المؤمن الموحدي سبتة. قاد القاضي عياض ثورة السبتيين ضد الموحدين، إذ كان يرى أن لا حق لهم في الأمر والإمامة، وإنما هم متغلبون. توفي القاضي عياض عام 544 هجرية، وهناك روايتين متضاربتين عن سبب الوفاة. نقل عن بعض المصادر أنه قتل بالرماح نتيجة رفضه الاعتراف بابن تومرت الذي ادعى أنه هو الإمام المهدي المنتظر. أما ابنه فيقول في الكتاب الذي ألفه عنه: إنه توفي بعدما مكث مريضا لمدة 8 أيام. صناع التاريخ. نرسم الأمكنة، نحدد الأزمان لذاكرة الأجيال.